مكة أسفى هدى قبلة الدنيا وعشق المتقين إنها مكة أسفى هدى قبلة الدنيا وعشق المتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، البيت الحرام أمر الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم برفع قواعده، فكان أول بيت وضع في الأرض وحدد له مقصود ذاك البناء، وكان تشريعا للناس كلهم من بعد ذاك البناء إلى يوم القيامة، أن مقصود وضع ذلك البيت هو عبادة الله وحده، فلا يعبد في بيت الله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، والله جل جلاله لا يستحق أحد سواه أن يعبد. هذا البيت الحرام وتلك الأرض المقدسة، حتى تكون هذه المعاني حاضرة في نفوس الناس، والله سبحانه وتعالى جعل الكعبة واختار هذه البقعة من بين الأرض كلها لتكون هي الجهة إذا أراد الناس أن يسألوا ربهم وأن يدعوا خالقهم وأن يطرحوا بين يديه مسائلهم، فالله سبحانه وتعالى رضي أن تكون الكعبة هي الوجهة وهي القبلة. فتلك الأرض التي بني فيها هذا البيت وجعلت له تلك الأحكام العظيمة والشرائع الجليلة، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون لتلك الأرض ميزة على غيرها من سائر بلاد الدنيا، فجعل لها من معاني التقديس والإجلال والعظمة ما ليس لغيرها. فالخليل إبراهيم عليه السلام باني البيت هو الذي أمر أيضا بعد أن أتم بناء الكعبة أن ينطلق إلى حدود مكة، حدود حرمها، وأن يرافقه في ذلك أمين الوحي جبريل عليه السلام فيريه حدود تلك الأرض المقدسة، فيضع إبراهيم الخليل الأنصاب التي تفصل بين الأرض الحرام، الأرض الطاهرة، الأرض المقدسة، وبين بقية الأرض. وفي قدر الله يوم خلق السماوات والأرض أن تلك الأرض أرض حرام لا يحل فيها سفك الدماء، ولا يحل فيها قتل الصيد، ولا يجوز فيها أن يعبد غير الله جل جلاله، ولا ينبغي أن يكون ذلك فيها. هذا قدر الله وهذا أمره. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى الكعبة وبعد أن وضع حدود الحرم، فهو الذي شرع للناس هذه الأحكام المرتبطة بهذا البيت العتيق، وأعلن للناس أن هذه البقعة أرض حرام، فأعلن ذلك للناس، وعندها أصبح الناس متعبدون بهذا الأمر العظيم. وكان أيضا من قدر الله سبحانه وتعالى أنه حفظ هذه الكعبة ممن أراد بها السوء، وقد ذكر لنا ذلك في القرآن، فالله حفظها من أصحاب الفيل أبرهة عندما قصد أن يهدم هذا البيت، فالله عز وجل حفظه. وأيضا بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة، وهي أن هذا البيت بعد أن فتحه النبي صلى الله عليه وسلم لن يغزى من كافر إلى يوم القيامة. وبشرنا أيضا بأن أهله سوف يبقون أهل إسلام إلى يوم القيامة، فلن يعودوا كفارا بحيث يحتاج أهل الإسلام أن يقاتلوهم على الكفر، وإنما ستبقى مكة أهل بلد إسلام، وسيبقى أهلها أهل إسلام إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس هذه المعاني العظيمة وهذه الشعائر الجليلة المرتبطة بهذا البيت، هو صلى الله عليه وسلم أول من يلتزم بذلك، وأول من يطبقه، وأول من يخضع لله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه. ولذلك قفوا معي مع هذه الياقوتة التي تروي لنا موقفا وتاريخا، تروي لنا زمنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت الله الحرام. يقول المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. حديث عظيم ومشهد يحتاج إلى وقفات، وقفات طويلة، ونحن نأخذ دروس من هذا المشهد، دروس في الأدب مع هذا البيت، دروس في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للبلد الحرام، دروس في هذه البهائم والعجماوات كيف أدركت أن هذه الأرض محرمة، وكيف استجابت لقدر الله عز وجل أنه لا ينبغي لها أن تدخل وأن تقبل أن توجه من إنسان يريد الإفساد في هذا البيت الحرام. الفيل رفض ولم يستجب لسائسه وهو يدفعه إلى بيت الله الحرام بمقصود هدم الكعبة. وهذه الدابة خشيت في أول الأمر أن يكون هذا المقصود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكون هدفه الإفساد في بيت الله الحرام، وما كانت بعثته إلا لإزالة الفساد الذي أحدثه الناس عند بيت الله الحرام، وما كان مقصوده إلا أن يبقى بيت الله طاهرا كما بني، وأن يكون عامرا بالركع السجود بالطائفين بالمصلين، وما كان إخراجه إلا لأنه أراد أن يحقق ذلك في بيت الله الحرام. في الحديبية أراد الرجوع إلى هذا البيت ليحقق تلك العبادة وهي العمرة، ولكن قريش ردته. فعندما أقبل وكان على مشارف مكة بركت القصواء التي عرفت عند الصحابة بسرعتها وقوتها وجلدها إذا بها تبرك ولا تواصل المسير، فظن الناس أنها قد تعبت وأنه على غير عادتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبرئ ناقته من ذلك الاتهام أنها ضعفت، بل هي على ما هي عليه من الجلد والقوة والسرعة، ولكن هناك معنى آخر، أنها خافت أن يكون الدخول لأجل إفساد في البيت، فعندما سمعت مقصود ذلك الدخول فإذا بها قامت وانطلقت. فإن دخول النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم البيت لا لإهانته، ولرفع شأنه لا لإنزالها، فلذلك قبلت وانطلقت به صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تعليم لنا جميعا. هذه البهيمة أدركت هذا المعنى وامتنعت أن تكون سببا في إفساد في بيت الله الحرام. أليس ينبغي لنا أن ندرك هذا المعنى وأن لا نكون سبب، لا لساكن سواء كنا ساكنين أو وافدين، أن لا نكون سبب في إخلال أمن ذلك المكان المقدس أو إحداث فساد فيه سواء حسيا أو معنويا. فهو بلد الطهر، بلد العبادة، بلد التقوى، بلد البركة والخير، فلا بد أن يكون الناس فيه على هذه المعاني. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب في البلد المقدس حين نسكنه وحين نجاوره وحين نزوره وحين نفد إليه لحج أو عمرة. إن ربي جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنها مكة أسفار هدى، قبلة الدنيا وعشق المتقين. إنها مكة أسفار هدى، قبلة الدنيا